الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ونذكر فيما في سياق ما نحن فيه في سياق ما نحن فيه من الكلام على فتح خيبر وعمرة القضية يعني غزوة الحديبية يعني ما ذكره بعض هذه السير من تلك الغزوات التي يقف المرء عندها ليتزود منها زادا جديدا يكون عونا له على مواصلة السير إلى الله تعالى أو على بدء السير إلى الله جل وعلا. وكيف أن هذه الغزوات لم تتوانى لحظة واحدة في أن يبذل فيها لم يتوانى أصحاب النبي أن يبذلوا في هذه الغزوات أنفسهم وأموالهم ووقتهم وجهدهم لله تعالى. في نفس الوقت كيف يفارقون الأهل والوطن والولد ليرفعوا راية الله تعالى وليجاهدوا في سبيل الله سبحانه وتعالى. حتى كان النصر حليفهم أو كانت الشهادة رزقهم الذي رزقهم الله إياه. من هذه الغزوات التي نذكر بها وفيها جملة من المعاني المهمة أشرنا يوما ما إلى شيء منها، ولكنها جاءت في سياق تلك الغزوات التي نشرحها في هذه الأيام مع فتح خيبر، وهي غزوة ذات الرقاع. وهذه الغزوة من الغزوات التي يقف المرء عندها حائرا كيف بذلوا ذلك البذل وكيف هانت عليهم أنفسهم في سبيل الله وأوقاتهم ولم يستكثروا على ربهم ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا دينهم لم يستكثروا شيئا. وفي نفس الوقت لم تمنعهم الدنيا ولم تكن حائلا ولا عقبة دون ذلك البذل، ولم تكن راحة الجسم والدعة والسكون والنوم ومعاسفة الأزواج والأولاد والسعي على المعاش لم تكن مانعا أبدا من أن يبذلوا أنفسهم وأموالهم ووقتهم وجهدهم، حتى إن المرأة عندما يرى ذلك يرى حتما أن ما وصلنا إليه هو النتيجة الطبيعية لذلك التقصير والتفريط الذي وصلنا إليه. هم هانت عليهم أنفسهم فأكرمها الله، ونحن نعظم أنفسنا ونريد تعظيم الناس ونعظم أنفسنا بإعطائها راحتها وإعطائها نومها وسكونها وأكلها وشربها ونكاحها. لا يظن بذلك إرادة الحياة الأخرى، فكانت النتيجة ما وصلنا إليه. لما اتبع الناس شهواتهم واستكثروا على ربهم أن يبذلوا وقتا وجهدا واستعظموا على الله تعالى أن ينفقوا مما رزقهم من صحة وقوة ومال، وصلنا إلى هذه النتيجة التي نحن فيها من هواننا على الناس وعلى الدنيا جميعا. عندما أهانوا أنفسهم لله أكرمها المولى برفع رايتهم ونصرهم وإذلال عدوهم، أكرمها بالشهادة في سبيله، أكرمها بمزيد الطاعة والمحبة لله تعالى. وعندما عكسنا الأمر أهنا الإهانات البالغة ووصلنا إلى هذا الصغار وتلك الذلة التي ينظر بها الناس جميعا إلى المسلمين في دنيا الخلق اليوم. غزوة ذات الرقاع مما يحزن المرء أن يذكرها، ويتألم أشد الألم عندما يقلب في صفحاتها وينظر في وجوه أصحابها الكرام وهم كما يقول أبو موسى رضي الله عنه: خرجنا إلى نجد، كانت الغزوة قبل نجد، كل ستات يعتقبون بعيرا، يعني لم يكن عندهم ما يحملهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما يبلغون به هذا المنزل. كان كل ستة منهم يعتقبون بعيرا، كل ستة يركبون بعيرا واحدا، يعني يتناوبون الركوب عليه، خمسة يمشون وواحد يركب وهكذا حتى يقطعون الطريق إلى قتل أنفسهم وجرح أبدانهم وشهادة في سبيل الله أو رفع رايات الله وتحصيل النصر المرجو من الله جل وعلا. كانوا كل ستة يعتقبون بعيرا، فمشينا حتى انتقبت أقدامنا، انتقبت يعني أصابتها النقوب، يعني الثقوب من طول المشي، لم تكن الطرق ممهدة ولم يكن هناك ما يستعينون به على إصلاح أنفسهم أو مداواة جروحهم أو غير ذلك مما إذا أصاب الناس اليوم وجدتهم يهرعون إليه. إذا أصابه إصابة خفيفة إذا به يذهب إلى المستشفى أو الطبيب أو يغير له أو يخيط له جرحه. هؤلاء قد انتقبت أقدامهم من شدة السير ومن وعثاء السفر ومن مشقة الطريق ومن قلة الزاد والركوبة، انتقبت أقدامهم. يقول أبو موسى بعد أن ذكر هاتين الكلمتين فقط متألما أن يكون قد تكلم عن شيء بينه وبين الله تعالى، يعني أحرجوه حتى ذكر شيئا ما كان يحب أن يذكره. لقد عمل عملا لله تعالى بينه وبين ربه يرجو به ثواب الله تعالى والدار الآخرة، مخلصا في هذا العمل لا يحب أن يطلع عليه أحد إلى آخر ما سنذكر. فكأنه حزن لإشاعة هذا الأمر الذي ما كان يريد أن يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. ثم رجعوا من النجد كما يحكي أبو موسى رضي الله عنه وجابر وغيرهم ممن حضر الوقعة، حيث لم يكن هناك قتال. يحكي: نزلنا واديا كثير الأعضاء، أعضاء شجر من أشجار البادية كثير، فتفرقنا كل يلتمس شجرة يستظل في فيئها، حتى استظل النبي صلى الله عليه وسلم في ظل سمرة وعلق سيفه عليها، على هذه السمرة الشجرة يعني شجر السمر، ونام صلى الله عليه وسلم. فأتى عربي من هؤلاء الأعداء من هذا العدو ووجد النبي صلى الله عليه وسلم نائما، فاستل سيفه، سيف النبي صلى الله عليه وسلم، فاستيقظ الرسول صلوات الله وسلامه عليه فوجد السيف في يده مسلطا. قال الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم: من يمنعك مني؟ قال: الله سبحانه وتعالى. فوقع السيف من يده فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا أصحابه، فإذا بعربي جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم، حكى لهم قصته أنه وقع السيف وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من يمنعك مني؟ قال: كن خير آخذ. قال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: أعهدك ألا أقاتلك ولا أقاتل مع قوم يقاتلونك، ولكن لا يشهد الشهادتين. هذه القصة الثانية في تلك الغزوة. والقصة الثالثة أنهم بعدما قاموا وساروا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يكلأنا ليلتنا؟ يعني من يحرسنا هذه الليلة؟ من يكون طليعة القوم وربيئة القوم؟ فقام رجل مهاجري وقال عمار بن ياسر وأنصاري عباد بن بش وكمنا على تلة على تل يدخل على الوادي حتى يكون أمكن لرؤية أي عدو أو مهاجم أو من يريد أن يأخذ المسلمين على غرة. وكان أحد الأعراب هؤلاء الكفرة قد أصيبت امرأته فنذر أن يهريق دما في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فما أن دخل الليل حتى تتبع آثارهم. قال عباد بن بشر لعمار بن ياسر: أي الليل أحب إليك أن أكفيكه؟ يعني أي الليل أنا أحرس وأي الليل أنت تحرس، أوله أو آخره؟ قال: بل اكفني أوله. فقام عباد بن بشر رضي الله عنه يصلي، فجاء العربي الذي نذر أن يريق دما في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فوجد عبادا واقفا يصلي، فعلم أنه طليعة القوم أو أنه ربيعة القوم، فأخذ سهما فوضعه في جنبه، فخلع السهم وألقاه ورماه بسهم آخر، فخلعه ورماه حتى إذا رماه بالثالث ركع وأيقظ عمارا رضي الله عنهم أجمعين. قال: لقد أثبتت، فقم. قال: سبحان الله، لماذا لم توقظني من أول ما أصبت؟ قال: كنت أقرأ سورة ما أحب أن يقطع نفسي حتى أنفذها، ولولا أنني على ثغر أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحراسته لأكملت السورة. رضي الله عنه. وكانت القصة الأخيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم في رجوعهم يتفقد أصحابه وينظر أحوالهم ويواسي ضعفائهم ويسير بسير ضعيفهم صلى الله عليه وسلم، فوجد جابرا متخلفا عن القوم فسأله فقال: جملي أضعف من أن يسير. فقال: أنخه. فأناخ الجبل وأخذ منه عودا فغمزه النبي صلى الله عليه وسلم، فصار يواهق ناقة النبي مواهقة، يعني يسابقها مسابقة. ثم قال له: أتزوجت؟ إلى في القصة التي يظهر فيها حنان النبي ورفقه وخلطته بأصحابه وتواضعه وتفقده لمصلحتهم والقيام على دين المصالح إلى آخر ما ذكر الحديث من هذه القصة الجميلة، قصة بر النبي بجابر رضي الله عنه. قال: أتبعني جملك؟ قال: نعم، ساومني. حتى وصل إلى قوية من ذهب، وكان يريد أن يساعده صلى الله عليه وسلم، فلما رجع المدينة المهم أعطاه الجبل، أعطاه صلى الله عليه وسلم جمله وأعطاه المال، ترك له المال ورد له الجمل صلى الله عليه وآله وسلم. هذا شيء مما ذكر في هذه القصة، ونريد أن نقف عند بعض الأمور والمواقف والأحوال التي هي في ميزان المؤمنين لينتصروا، والتي كان بسببها تنزل رحمة الله تعالى عليهم، ولم يكونوا على هذا الحال السيء المزري المهين الذي وصلنا إليه. قال أبو موسى، وهاتان المسألتان ما نشير إليهما في قصة أبي موسى رضي الله عنه. القصة الأولى وهي كيف أن أصحاب النبي تركوا صلى الله عليه وسلم أهلهم وأولادهم وديارهم، تركوا ذلك كله. لو عرض على أحدنا اليوم أن يترك أهله أو ماله، دعك من ذلك، أن يترك راحته شيئا ما، ولن نقول له اعتقب بعيرا وامشي حتى تنتقب أقدامك وتتساقط أظفارك. قال حتى انتقبت أقدامي أو أقدامنا وسقطت أظفارنا. لو قيل لأحدهم ذلك لاستكسره، لا لم يستكسره، لا لدفع هذا الأمر من أوله ولم يرد عليه ولم يبال به ولم يفكر في أن يأتيه أو أن يعمله. من يقال له ذلك دع أولادك ودع زوجتك ودع شهواتك ودع عيشك ودع ما أنت فيه لترفع راية الله ولتنصر دينه ولتبذل شيئا في سبيله، أن يقول نعم فأنذا ويسارع. وهذه هي المصيبة التي نحن فيها اليوم. إن قيل له دعك من ذلك، إن قيل له صل لله تعالى، وهي المسألة التي رأيناها في قصة الأعرابي عندما رمى بقوسه عباد بن بشر رضي الله عنه وعمار بن ياسر. رأينا كيف كان عباد بن بشر قد استغل ليله ذلك وهو يحرس هذا الثغر من ثغور المسلمين، واقفا إذا به يستغله ليصلي تلك الركعات الخاشعات لله تعالى، يقبل فيها على الله جل وعلا ويتدبر فيها معاني كلام الله سبحانه وتعالى، وينشغل بها روحا وقلبا وقالبا، حتى إنه لم يتأثر لوقوع السهم في جسده رضي الله عنه، ولم يفزع هذا الفزع الذي يمكن أن يفزعه أحد اليوم. هذا كان السبب الأول، أنهم عندما أرادوا أن يبذلوا لله تعالى أو أن يواجهوا أعداء الله كان لزاما عليهم أن يواجهوا أنفسهم، إذا لم يقفوا لله تعالى ويصلوا لله تعالى ويبذلوا لله تعالى هم كذابون، كذابون عشرون، لا يستطيعون أن يجاهدوا ولا يستطيعون أن يقفوا لعدو الله تعالى، ولا يستطيعون أن يخرجوا عن أموالهم وأولادهم وشهواتهم لله جل وعلا، لا يستطيعون ذلك أبدا. إذا قيل لهم تعالوا لتقوموا لله ولتخشعوا بين يديه لتكونوا ركعا سجدا كعهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، لو قلت لهم ذلك ما وجدت أحدا. لو قلت لهم ينبغي أن تأتوا الجمعة مبكرين، لا تجد من يأتي الجمعة مبكرا، حتى في تخلفهم عن الصلاة وفي تخلفهم عن الصيام وعن الذكر وعن القيام وفي استثقالهم للوقوف بين يدي الله تعالى كلما استثقلوا ذلك كان سبب هزيمتهم وكان سبب أعلاء أو استعلاء الكفار عليهم، لأنهم لا يقفون للكفار إلا بعد أن يقفوا لله تعالى، أن يقفوا له سبحانه وتعالى محبين، أن يقفوا له مقبلين عليه متعلقين به، لا يودون أن يخرجوا من تلك المحبة ولا من ذلك الإقبال ولا من هذا التعلق بالله تعالى. أما عندما تراهم قلقون مترددون في وقوفهم بين يدي الله تعالى كأنهم يرون التعب والمشقة في أن يقفوا لله، فكيف يقفون بعد ذلك لأعدائهم يقاتلونهم ويحاربونهم ويتحملون أذاهم ويتحملون قتلهم وقتالهم ويتحملون جراحاتهم ويتحملون الوقت والجهد ليبذلوا لله تعالى؟ أين يحصلون ذلك؟ لقد اعتقبوا كل ستة بعيرا ومشى الباقون، ولم نر منهم من يتأفف لمشيه، بل كانوا كما يقال فرسان النهار رهبان الليل، يكبرون كأنهم ذاهبون إلى جنة عرضها السماوات والأرض، يكبرون ويذكرون الله ويتلون آياته ويحمسون أنفسهم ويشحذون هممهم ويجددون أسلحتهم ليلاقوا عدو الله تعالى فيرفعوا رايته، لا يفروا. تراهم قد ذهبوا إلى هذه الأماكن ليفروا وليولوا الأدبار وليظهروا على هذه الصورة السيئة التي وصلنا إليها. عندما تركوا ذلك كله كان حظهم ونصيبهم من الله تعالى النصر والشهادة. وانظر إلينا كيف يقدم المرء دنياه ومعيشته وماله وولده وشهواته على أن يفعل شيئا لله تعالى، ولو قيل له ذلك يقول إن شاء الله وإن شاء الله لأن عندي مشوار وعندي ميعاد وعندي الأولاد وسأخذ الأولاد لأخرج بهم اليوم، وعندي زيارة للأهل والأقارب وعندي كذا وكذا. وتراه أول ما يفكر في أن يؤخره ويتراجع فيه ويقصر فيه هو دينه وهو بذله، يعني في سعادته في الأولى والآخرة وفي نصره في الأولى والآخرة وفي رفعة شأنه عند الله تعالى في الأولى والآخرة، هذا أول ما يفكر فيه. وإن سألته أين أنت، لماذا لم تأتي للدرس، إلى الجمعة، إلى الصلاة، لما تأتي متأخرا، لماذا لم تبذل، لماذا لم تفعل، لماذا إذا بالأعذار التي ينبغي أن يقولها لله، لن يحاسبه أحد في الدنيا فيعطيه حسنات أو سيئات، بل ما كان يخلصه من الله تعالى فليذهب ليقوله لربه هو سبحانه وتعالى، أن يقول له كما ذكرنا تلك الآيات التي ذكر الله تعالى في المخلفين: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. وليتهم قالوا ذلك حقيقة، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. ومن ثم كان على المؤمنين الذين استكثروا على أنفسهم أن يصلوا، أن يقوموا، أن يبذلوا مالا ووقتا، أن ينظروا في سبب هزيمة أهل الإيمان اليوم وفي سبب ذلتهم وصغارهم وهوانهم، وأنهم هم المسؤولون عن هذا الصد وهم المسؤولون عن هذا الدفع وهم المقصرون في ذلك الدفع أو مقصرون في ذلك الصد أو مقصرون في ذلك البذل، هم السبب إذن الذي به تنزلت تلك النكسات وتتبعت تلك الخطوب والبلايا والمصائب على أهل الإيمان. ولولا بقية من دين يحمله ناس مؤمنون لأصابهم مثل ما أصاب غيرهم من المؤمنين في دنيا الناس اليوم. انظر إلى هذه الحالة لترى ما وصلوا إليه ببذلهم، وأنهم لم يصلوا إلى هذه الحال الحسنة إلا أي لم تكن هذه الحال الحسنة إلا وليدة بذل شديد ووليدة جهد وجهاد ووليدة تحمل للمشقة والأذى، إلا لم تكن هكذا لأنهم مؤمنون انتظروا نصر الله تعالى. ولماذا لم ينصرهم وهم المؤمنون به المسلمون له؟ كلا، وإنما وصل نصرهم وبذلهم إلى الدرجة القصوى التي كانت عاقبتها ونتيجتها أن أيدهم بنصره وثبتهم وخزل عدوهم سبحانه وتعالى. فلم يكن ما وصلوا إليه من رفعة ورفع راية للدين ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم وترك الأهل والولد والمال والوطن، لم يصلوا إلى ذلك في يوم وليلة، أو قد وصله بعضهم في يوم وليلة مجرد أن أسلم حتى استشهد كما ذكرنا في فتح خيبر، ولكن ذلك منهم كان نتيجة لجهود متواصلة وأعمال لا يكلون فيها ولا يملون منها ولا يترددون في الإتيان بها، نتيجة أعمال وجهد وجهاد وبذل لله سبحانه وتعالى لا يتململون فيه، وإنما يؤدونه بكامل المحبة لله تعالى، يؤدونه وهم يعلمون أن هذه الحياة الدنيا ليست أكثر من أن يحيوا فيها لله أو أن يموتوا لله، وأن ما بينهما إنما هو أمر الله وقدره الذي يسيرون به والذي يتبعونه، فإن اتبعوه كان لهم الغلبة، وإن قصروا فيه وصلنا إلى ذلك التقصير بتلك الأحوال التي انتهينا إليها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قد سمعت إذن شيئا من هذا البذل الذي قام به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الجهد الذي دفعوه طواعية ومحبة لله تعالى، وسمعت كيف لم يقصروا ولم يتململوا ولم يحزنوا على شيء بذلوه أو على جهد تحملوه أو على جهد أعطوه لله تعالى بسخاء النفس والروح أو على شيء تركوه لله سبحانه وتعالى وهم محبون لما عند الله. وانظر إلى ما وصلنا إليه، لعلك حينئذ أن تعاهد نفسك أو أن تعاهد ربك أن تتحمل مسؤولياتك التي شرفك الله تعالى بها بعد أن علمت أن الأعمار بيد الله وأن الأرزاق كذلك تلاحق المرء كما يلاحقه أجله، وأنه لن تموت نفس حتى تستوفي أقصى رزقها وأجلها. حينئذ علمت كيف تعاهد ربك على أن تبذل له ما أعطاك، هو الذي أعطاك المال والجهد والوقت وأمرك أن تبذله له، وأمرك أن تنفق مما جعلكم مستخلفين فيه، وأمرك أن تتحمل له، وإن تحملت كما ذكر الله جل وعلا فلك إحدى الحسنيين. فعاهدت الله تعالى على أن يكون وقوفك لله جل وعلا مع علمك بأنك إذا لم تقف لله تعالى ولم تبذل له ولم تسارع في مرضاته فإنك لن تستطيع أن تبذل شيئا أمام عدوه في الخارج، ولن تستطيع أن توقف وأن تصد هذا التيار الجارف الذي يأخذ المؤمنين ليعودوا من حيث أتوا، قد قصروا في آخرتهم ومالوا إلى دنياهم وركنوا إلى الشهوات وأخلدوا إلى الأرض، وكان وقتهم وبحثهم ليلهم ونهارهم وليلهم ونهارهم كله لتحصيل الزائد والحطام الفاني الذي اقتتلوا عليه وأضاعوا أعمارهم ووقتهم وجهدهم في تحصيله. انظر إلى هذا الحال، إذا نعاهد ربك عليه كيف تخرج من هذا الحال السيء العسر إلى حال الواسع، إلى تلك الرحابة والسعة في إقبالك على الله تعالى ومحبتك له وتعلقك به، وذلك بنصرك إياه وحفظك له وحفظك لدينك وحفظك لنبيك. واعلم أن العاقبة للمتقين والعكس، إن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. وقد ذكرنا كيف أنهم المؤمنون الآن سامع المتكلم ينبغي أن يخافوا من الاستبدال الذي يستبدلهم يستبدل به ربهم غيرهم أحب إليه وأعلى عنده وأكرم عليه. هذه الأولى انتقبت أقدامهم ولم تنتقب أقدام أحد اليوم في شيء كما تعلمون. من الذي انتقبت قدماه في أن يصلي أو أن يأتي للمسجد أو أن يأتي مبكرا أو أن يلحق درسا أو أن يقف طويلا في صلاة حتى تنتقب قدمه أو أن تنتفخ ساقاه أن تتورم أقدامه؟ من يا هذه إذن الأولى التي تراها من نفسك السامع المتكلم، وأن تنظر كيف أنك عنصر هزيل ومتخلف عن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن بك وبأمثالك يزداد الخطر وتصعب المهمة ويبعد النصر وترتفع الرحمة للأسف كما نرى. الجزء الثاني في قصة أبي موسى أنه كره أن يظهر شيئا قد عمله لله تعالى، وهو جزء الإخلاص في ذلك البذل، جزء الإخلاص في تلك الأعمال أنهم عملوا هذه الأعمال كلها. أمثالنا اليوم إذا صلى ركعتين بالليل يود أن الدنيا كلها تراه على هاتين الركعتين الخائبتين، يود ذلك إذا بذل أو أعطى أو جاهد أو فعل شيئا لله تعالى. دعك ليس لله تعالى، تراه يود أن تظهر صورته عند الناس وأن يشكروه على ما فعل وأن يعظموه لأجل ذلك. وإذا لم يفعله هو نفسه يعلمهم بأنه هو الذي عمل وهو الذي أدى وهو الذي قام وهو الذي فعل، وأنتم أيها النائمون المقصرون لم تقوموا بحقه ولم تؤدوا شكر هذه الأعمال، وتريدون أن تنسبوا هذه الأعمال لأنفسكم وتتركوا أصحابها الحقيقيين، وكأنه في أعماله كلها يود أن يثبت نفسه لا يثبت إخلاصه لله، يود أن يمدح وأن يثنى عليه لا أن يمدحه ربه وأن يثني عليه، يود أن يحترمه الناس وأن يجلوه، يود أن ينسب لنفسه تلك الأعمال التي تدل على أنه هو الذي عمل وهو الذي فعل وهو الذي يفعل وهو الذي سيفعل، وما كان ويعدد هذه الأفاعيل التي فعل كأن الناس هم الذين يحاسبونه عليها وهم الذين يعطونه أجره، ومثل ذلك يحبط عمله في الدنيا والآخرة. ونحن هكذا ترى هذه الأحوال، إن جاء مبكرا إلى الصلاة يقول لك أنا جئت من قبل الصلاة وأنا جئت مبكرا وأنا أقوم وأنا أصلي وأنا أبذل وأنا أفعل وأفعل، فما الذي يحدث؟ وإن لم يحدث ذلك كله فإذا به في قرارات نفسه يود أن يحترمه الناس وأن يجلوه، يود ذلك ويميل إليه ويحبه ويتطلع إليه، ينسى أن يكون محبوبا عند الله، ينسى أن يكون معلوما عند الله تعالى. يكفيك أيها الجاهل أن تكون معلوما بعملك عند الله. عندما فتح المسلمون نهوان، يعني بمناسبة الكلام، جاء البشير إلى عمر رضي الله عنه يبشره بفتح هذه الكوظة من بلاد فارس، فقال له قتل النعمان بن مقرن. بكى عمر رضي الله عنه، كان فارسه أميره على الجيش، وقتل فلان وفلان وهو يبكي رضي الله عنه. ثم قتل أناس كثير لا تعرفهم يا أمير المؤمنين، لا تعرفهم. قال وماذا فيها؟ ألا أعرفهم أمير المؤمنين؟ أن يكونوا معروفين عند الله تعالى. ماذا سيفيدهم معرفة أمير المؤمنين نفسه طالما هم قد عرفوا عند الله، وعلم الله تعالى موقفهم وعلم بذلهم وعلم عملهم وعلم إخلاصهم وعلم أنهم كانوا يعملون له لا لغيره، يودون مدحه وثناءه لا مدح الناس وثناءهم، فإنهم إن انتهى أمرهم لم يقدموا له شيئا ولم يفيدوه في شيء، بل إن عمل لهم كان هذا العمل يوم القيامة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا هل تجدون عندهم من شيء؟ لا يجدون عندهم شيئا، وإن أول من تسعر بهم النار هؤلاء الذين يحبون أن يعملوا لغير الله ويراؤون في أعمالهم غير الله تعالى، أن يراهم فلان قد فعل وفعل، وأنهم قد قدموا وقدموا وبذلوا، وأنهم هم الذين يقومون وأنهم هم الذين يؤدون وأنهم هم الذين يفعلون. كل ذلك إذن يقول أول من تسعر بهم النار يوم القيامة العالم والمجاهد والمنفق في سبيل الله، هؤلاء الثلاثة: الذي قتل في سبيل الله، والذي بذل ماله ووقته وجهده في سبيل الله، والذي تعلم العلم في سبيل الله. كلهم أول من تضرم فيهم النار وتلتهب بهم النار وتسعر بهم النار يوم القيامة. هذه النقطة الثانية من كلام أبي موسى رضي الله عنه أنه كره أن يطلع أحد على عمله، كره أن يقول شيئا مما عمله وكان يعمله لله تعالى، كره أن يفشو عمله بين الناس، أن يقال صدقوا لقد كان فلان يفعل ويفعل، وهو الذي فعل وهو الذي أعطى وهو الذي تصدق وهو الذي فعل كذا وكذا في المسجد وأعطى كذا وكذا لفلان، وهو الذي درس كذا وعمل كذا وهو الذي قام بهذا الجهد وهذا. لا، قال كره أن يفشو شيء من عمله، يكفيه أن يعلمه الله تعالى، يكفيه أن يثيبه الله تعالى، يكفيه أن تعود عليه بركة الإخلاص. وقد عادت ورأينا كيف رجعت عليهم آثار إخلاصهم وبركة هذه الآثار في نصر الله لهم ورفع رايتهم وجعلهم خير أمة أخرجت للناس، وكيف أن الله تبارك وتعالى اتخذ منهم الشهداء والصديقين كما ذكر والصالحين، وكيف أن الله جل وعلا أحبهم، وكيف أنه سبحانه وتعالى قربهم وجعلهم من أهله وخاصته سبحانه وتعالى. فهذا الأمر من أعظم أمور الدين والدنيا، كيف يكون مخلصا لا يحب أن يفشو عمله، كيف يكون مخلصا لا يحب أن يطلع على عمله إلا الله سبحانه وتعالى، كيف ينتظر أجره وثوابه من الله تعالى، لا يفرط في ذلك كأنما كان هو نفسه يستخفي من الناس ولا يستخفي من الله. كلا، كيف تستخفي من الناس ولا تستخفي من الله والله معك، وهو يعلم ما تبيت من القول، ويعلم السر وأخفى، ويعلم ما تجهل به وما تكتمه، وعندها يثيبك بما قدمت وما أخرت سبحانه وتعالى. إن كنت تريد من غيره شيئا فاذهب إلى غيره، ترى غيره هذا يحتاج إلى من يعطيه وإلى من يرزقه وإلى من يشفيه وإلى من يغفر إليه، من يغفر له ذنوبه وسيئاته. نكتفي عند هذا الجزء من هذه القصة، وعلى الله تعالى أن يبارك في بقيتها نواصله إن شاء الله تعالى. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتول أمرنا وارحم ضعفنا واجهر كسرنا واهد قلوبنا وأصلح بالنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك يا رب العالمين، واهزم أعداءك أعداء الدين. اللهم هزمهم وزلزلهم يا رب العالمين، اللهم هزمهم وزلزلهم، اللهم هزمهم وزلزلهم. اللهم ارفع بأسك عن المؤمنين وانزل بأسك بالكافرين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم اجعلهم عبرة ونكالة، اللهم اجعلهم عبرة ونكالة. اللهم فك أسر المأسورين، اللهم فك أسر المأسورين، اللهم فك أسر المأسورين ودين المدينين، ودين المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، واجعلنا من عبادك المخلصين ومن ورثة جنة النعيم. اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم اجعلنا من أهل الآخرة ولا تجعلنا من أهل الدنيا. اللهم اجعلنا من أهلك وخاصتك رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همنا وحزننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. يا غياث المستغيثين أغثنا. اللهم أغثنا. اللهم أغثنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. واجعلنا من الراشدين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين.